الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الكرام، نبيل الحيدري وبيتر كوبالك يلتقيان بكم ثانية خلال هذه الفترة. هناك فقرات مختلفة تتضمن عددا من تقارير المراسلين، وفي ختام هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. أما الآن مستمعين الكرام، فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: دعوات لتبني القائمة المفتوحة والأحزاب الصغيرة تخشى من هيمنة الأحزاب الكبيرة، سياسة وبرلمانيون يردون على تصريحات أودرنو بشأن الخلافات بين العرب والكرد، قائمة التغيير تطالب بتعديل دستور إقليم كردستان. فيما أعلن في بغداد عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مطلع عام 2010 وفي يوم واحد بكافة المحافظات، دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني إلى تبني نظام القائمة المفتوحة، ويبدو أن خيار القائمة المفتوحة بات هو الأقرب إلى التشريع بحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أكد دعوة المرجع إلى نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن المصدر نفى تقارير صحفية تناقلتها وسائل إعلام يوم الاثنين أشارت إلى أن المرجعية الدينية قد لا يكون لها دور كبير في دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما جرت على أساس القائمة المغلقة. النائب بهاء العرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن القوى السياسية تبنت تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 كبديل لقانون الانتخابات لإقراره، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية لم يلاقي قبوله من الكتل السياسية، لذلك مضينا بتعديل القانون السابق وقانون رقم 16 سنة 2005، وهذه الفقرات التي قرأت يوم أمس هذا لا يعني نهاية المطاف، فبعد القراءة الثانية والمناقشة فسوف نستقبل كثير من التعديلات، وأنا باعتقادي ومتأكد بأن خيار القائمة المفتوحة سوف يكون أحد الخيارات الموجودة في هذا التعديل. المرجعية قد استعملت واجبها الشرعي وهو أن تعطي بصيرة وأن يكون فرصة كبيرة للناخبين في اختيار من يمثلهم تمثيلا حقيقيا، وأن تعطي أيضا فرصة للحكومة بأن تأتي بأكفاء يستطيعون أن ينقذوا هذا البلد من المشاكل التي توجد فيه سواء كانت أمنية أو خدمية أو اجتماعية. لذلك باعتقادي الأحزاب الإسلامية في حرج كبير، وجب أن تنصاع إلى المرجعية التي استخدمتها بالأمس كدعاية انتخابية لها.
العرجي أوضح أن خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للإقرار، خاصة مع تقدم كتل سياسية بطلب إلى رئاسة البرلمان لاعتماد هذا النظام.
الذي قرأ يوم أمس هو قراءة أولى، واتفقنا على النقرة المتفق عليه وهي المدد والتواريخ، هنا قراءة ثانية وبعد قراءة ثانية تكون مناقشة، فسوف تلتزم اللجنة القانونية بوضع كافة الخيارات والآراء، وفي مقدمتها هناك طلب من الكتلة الصدرية وموقع عليه كذلك بعض الأعضاء من خارج الكتلة بتبني القائمة المفتوحة، فسوف يكون أول خيارات هو القائمة المفتوحة، وأعضاء مجلس النواب هم الذين سوف يحسمون في هذا الأمر خلال الجلسة، وهذه الجلسة حقيقة تنقل إلى كل القنوات، وبالتالي سوف يطلع الشعب العراقي من يصوت لهذا الخيار ومن يصوت لذلك الخيار، لكن أنا أعطى من الجميع خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للتشريع.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد إجراء الانتخابات التشريعية بجميع المحافظات وفي يوم واحد.
لا يوجد تأجيل للانتخابات، ونعمل على أن يكون الانتخاب في العراق كله في يوم واحد.
وفي سياق متصل بالانتخابات المقبلة، كشفت بعض الائتلافات الصغيرة والحديثة في العملية السياسية عن تخوفاتها من هيمنة الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المراكز الحكومية وعلى القاعدة الشعبية في الانتخابات، وذلك من خلال استخدامها لنفوذها في الدولة إعلاميا. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا جانبا من مخاوف هذه الأحزاب والكيانات الصغيرة وموقف مفوضية الانتخابات من هذا الموضوع، والتقى بداية بعضو ائتلاف التنمية عماد الشمري الذي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
تتمتع هذه الكيانات بالنفوذ وبالمال وبالسلطة، وإذا قارنا مع الكثير من الشخصيات والكيانات الأخرى التي لا تمتلك هذا الشيء سيكون هناك تفوق وعدم عدالة لا في الدعاية الانتخابية ولا حتى في حصد الأصوات، لأن الناس تؤمن بما ترى وما تسمع. فكيف يمكن لكيان أو لشخصية وطنية أو سياسية تريد أن تتصدى وتشترك في العملية الانتخابية ليس لها مكان لا على وسائل الإعلام الحكومية ولا في الصحف والمجلات، ولو وجدت لربما تحتاج إلى مبالغ طائلة.
أعضاء في أحزاب وكيانات سياسية وجدوا ضرورة باتخاذ مفوضية الانتخابات عددا من الإجراءات لمنع استخدام الائتلافات والكيانات المنضوية تحت الحكومة العراقية نفوذها ومراكزها في الترويج عن قوائمها الانتخابية، كما قال عضو حزب التقدم أحمد محمد لإذاعة العراق الحر.
بعض الكتل السياسية الحاكمة بطبيعة الحال أنها امتلكت السلطة وامتلكت المال وامتلكت الإعلام وامتلكت قنوات فضائية كثيرة، وبالتالي فإنها من الممكن أن تسخر هذه القنوات وهذه الإمكانيات لخدمتها لخدمة برامجها المستقبلية وللاستمرار والديمومة في التمسك بالحكم وكبر الحملة الانتخابية لها، وهذا حقيقة هو في من ناحية سياسية الأكاديمية وفي موضوع النظم السياسية تعتبر إحدى طرق تزوير الانتخاب.
من جهتها بيّنت مفوضية الانتخابات أنها لا تمتلك نظاما للتفتيش عن ميزانية الوزارات، وهذه القضية مرهونة بديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة، كما أكدت رئيس الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني لإذاعة العراق الحر.
يعني المفوضية مثل ما تعرف هي مؤسسة مستقلة، ما ممكن تتأكد أنه جاب معينة استخدمت ميزانية الوزارات لغرض الدعاية الانتخابية. هذا الأمر ممكن تتأكد منه مثلا ديوان الرقابة المالية بعد نهاية طبعا عملية التدقيق، ممكن يتأكد منه مفوضية النزاهة في حالة الرشف وإلها، لكن كمفوضية لا يوجد سيستم أو نظام يخولنا إحنا نفتش على ميزانية الوزارات وهل تم صرف منها أم لا.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أثارت تصريحات الجنرال رايموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق، والتي اعتبر فيها أن التوتر بين العرب والأكراد يمثل حاليا التهديد الأكبر لاستقرار العراق، أثارت ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية في العراق، حيث استبعد السياسيون وبرلمانيون أن تصل حدة الخلافات إلى درجة تهدد فيها استقرار الأوضاع في البلد. الجنرال أوديرنو قال إن الجانب الأمريكي واجه صعوبة في إقناع الجانبين بتنفيذ دوريات مشتركة، وجاءت تصريحاته خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي لمتابعة تطورات الوضع في العراق. ورغم اعتراف المسؤولين العراقيين بوجود خلافات ومشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، إلا أنهم يؤكدون باستمرار إمكانية حل هذه الخلافات. رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد خلال مؤتمر الصحفي عقده الأحد أن قضية كركوك ما تزال تعيق إقرار قانون الانتخابات في العراق.
النقطة الجوهرية هي المتعلقة بانتخابات كركوك، حيث أن هناك بعض المكونات أشارت إلى تحفظاتها على السجلات الموجودة للناخبين، وعندها مؤشرات. الآن لا نستطيع أن نحكم مدى صحة أو عدم صحة هذا الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى تدقيق من أجهزة فنية مختصة، ولكن المؤشرات بحد ذاتها تكفي للمراجعة ومحاولة الوصول إلى رأي بخصوصها. كما أن هناك في داخل المجلس جملة من القناعات المتكونة عند الكتل السياسية عن الواقع السكاني في كركوك. بطبيعة الحال نحن ملزمون في أن نأخذ آراء الكتل السياسية.
كما أشار السامرائي إلى قانون النفط والغاز المثير للجدل وأحد أبرز النقاط الخلافية بين حكومتي بغداد وأربيل. مستمعين الكرام، قبل أن نحلل تصريحات الجنرال أوديرنو وخطورة التوتر في العلاقات بين العرب والأكراد، دعونا ننتقل إلى ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر لنستمع إلى آراء بعض السياسيين والبرلمانيين العرب والكرد بشأن تصريحات الجنرال أوديرنو، وهذا أولا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
في تصوري أنها مبالغة كبيرة، صحيح هناك مشاكل، لكنه الكرد والعرب وكل مكونات الشعب العراقي حريصون على وحدة بلدهم، وإذا ما كانت هناك أي مشاكل فلا أعتقد أن أحد يضحي في سبيل تطوير ووصول لا أعتبرها مشاكل وإنما وجهات نظر إلى الحد الذي يصبح هنالك تقاطع لأن الجميع سيكون خاسرا. أنا أعتقد المراهنات هذه مراهنات ليست حقيقية لأن ما عانى الشعب العراقي وخاصة ما عاناه الكرد والعراقيين العرب أعتقد شاخصة في أعينهم، وبالتالي كل المشاكل سوف تحل بطريقة طبيعية.
المشاكل العربية الكردية تمتد جذورها إلى عشرات السنين، وإيجاد الحلول قد يحتاج إلى وقت أكبر، إلا أن الحوار والاستناد إلى بنود الدستور وجد منها عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري الخيار الوحيد لإنهاء جميع المشاكل.
الرجوع للدستور والقوانين النافذة هي الطريق الصحيح والسليم لحل المشكلات. أنا في الواقع لا أشارك هذا القلق، هناك تفهم من كل الأطراف العراقية سواء الكردية أو العربية على أن لا خيار لنا سوى أن نعيش سوية من خلال حل مشاكلنا بطرق حضارية وطرق قانونية على أساس الدستور.
وتعد ما توصف بالمناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك من بين أهم العقد الخلافية بين العرب والكرد، فيما ألقت أطراف كردية باللائمة على أطراف خارجية في تأجيج هذا الخلاف إلى حد الصراع، وهو ما أشار إليه عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي.
أطلب من القيادات السياسية طبعا بالدرجة الأولى الكردية وكذلك حكومة المركزية أن تتعامل أكثر حكمة في هذا الموضوع، لأن الخاسر الوحيد سوف يكون المواطن العراقي.
وعلى الرغم من التأكيدات على ضرورة حل الخلافات، إلا أن الفترة التي ستسبق الانتخابات النيابية المقبلة قد لا تشهد تحركات جدية لحسم الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة من التفاهمات، بحسب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب والثاب شاكر.
هنالك نية جدية عند بعض الأطراف وليس جميع الأطراف بحل هذا الإشكال، ولكن هنالك من يريد أن يستثمر هذا الإشكال سياسيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويتفق المحلل السياسي هاشم الحبوبي مع السياسيين العراقيين حيث يستبعد أن تصل الخلافات إلى مرحلة خطيرة، لكنه يؤكد أن التلويح بالخطر هو أخطر من استعماله. طالبت قائمة التغيير في برلمان إقليم كردستان بإعادة الدستور الإقليم إلى البرلمان لمناقشته وإجراء بعض التعديلات اللازمة عليه قبل إجراء الاستفتاء الشعبي والمقرر إجراؤه في مطلع العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات العامة في العراق، معتبرة أن تصديق البرلمان على مشروع دستور الإقليم هو غير قانوني. عضو قائمة التغيير النائب عدنان عثمان وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أوضح أسباب هذه المطالبة وأبرز بنود الدستور التي تسعى القائمة إلى تعديلها.
المطالبة ليست الآن، نحن طالبنا في البداية، كان لنا رأي وانتقاد حول طريقة تمرير مشروع الدستور، لأن البرلمان انتهت ولاية البرلمان في 4/6، لكن البرلمان بدون أي داعي شرعي وبدون أي أسباب وجيهة مدد فترة ولايته لأشهر، وخلال هذه الفترة التي نعتبرها غير شرعية وغير دستورية قاموا بتمرير مسودة الدستور. ملاحظاتنا الأساسية حول الدستور الحالي، الدستور لا يتماشى مع مطالب كثير من الحقوقيين والقانونيين والمثقفين الأكراد والتنظيمات السياسية أيضا والمنظمات المجتمع المدني حول تكوين مجتمع ديمقراطي برلماني، أي أن يكون السلطة الرئيسية أو أسلوب الحكم داخل أقليم كردستان أسلوب برلماني وليس رئاسي. لكن مسودة الدستور يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس أقليم كردستان أيا كان، طبعا ليس لنا تحفظات حول الشخص، لكن يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الأقليم ويجعله فوق المؤسسات التشريعية وخارج المؤسسات التشريعية ولا يوجد رقيب على أداء وصلاحيات رئيس الأقليم. هذه طبعا ملاحظاتنا الأساسية حول الدستور.
لكن النائب عن القائمة الكردستانية عبد السلام برواري يؤكد أن دستور الإقليم بصيغته الحالية جاء لتلبية كافة الأطراف الكردستانية وشهد تغييرات جذرية قبل المصادقة عليه، مستبعدا إعادته من جديد إلى البرلمان.
البرلمان يعتبر على هيئة دستورية، وتعليمات وقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان في الحقيقة هي السائدة ما لم يتم تعديلها. فيما يخص الدستور هي كما يلي: تم التصديق على مسودة لهذا الدستور قبل عامين، تم عرضه على مناقشة جماهيرية واسعة شاركت فيها منظمات المجتمع المدني وحتى بعض المنظمات الدولية. نتيجة لهذه المناقشات تم تشكيل لجنة في البرلمان قامت بإعادة النظر في الدستور كله وأجرت عليه تعديلات جذرية. هذه النسخة الأخيرة المستجيبة لمطالب مختلف أطياف المجتمع الكردستاني تم رفعها إلى رئاسة الإقليم التي وافقت عليها، وأقر البرلمان بالأكثرية هذه الصيغة وقرر طرحها على السؤال العام. هذه العملية من الناحية الدستورية تعني أن عمل البرلمان مع الدستور قد انتهى، لا علاقة للبرلمان مع الدستور. إذا تمت الموافقة أو تم قبول مسودة الدستور من قبل مواطنين كردستان، هناك إجراءات داخل أي برلمان يمكن لعشرة أعضاء أو لكتلة أو لأي آلية أخرى المطالبة بإعادة النظر أو تعديل أي مادة أو مجموعة من مواد الدستور. هذه العملية يمكن القيام بها بعد الاستفتاء.
من جهتي أكد النائب عدنان عثمان أن قائمة التغيير ستلجو إلى وسائل عدة للإعراب عن موقفها إذا ما رفض البرلمان ورئاسة الأقليم إعادة الدستور وتعديله، مبينا أن القائمة تقدمت بشكوى إلى المحكمة الاتحادية لحسم مسألة دستور إقليم كردستان.
نحن قمنا بمجموعة من الإجراءات. قبل فترة سجلنا شكوى رسمية عند المحكمة الدستورية في بغداد حول الموضوع وحول صلاحية البرلمان برلمان كردستان. نحن نعتبر أن البرلمان انتهت ولايته بعد 4-6 وليس له صلاحية إصدار القوانين. نحن سجلنا شكوى رسمية عند المحكمة الدستورية وطالبنا بإبطال كافة القرارات والتشريعات التي أصدرها برلمان كردستان بعد 4-6. ننتظر رأي المحكمة الدستورية والنتيجة النهائية للدعوة الرسمية التي سجلناها. بعد ذلك هناك طرق ووسائل أخرى، نحن نحاول الضغط على برلمان كردستان من أجل إعادة المشروع. أيضا رئاسة الإقليم، طالبنا رئاسة الإقليم لإعادة مسودة الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشته مرة أخرى والأخذ بنظر الاعتبار الانتقادات الوجيهة من قبل الكثير من الحقوقيين الأكراد. وأيضا هناك وسائل أخرى طبعا الأعصام والمظاهرات وحقوقها سنرجع إليها، لكن بعد معرفة الرأي النهائي للمحكمة السورية ورئاسة الإقليم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نستمع معا لهذه الأغنية للفنان حسام الرسام.
شمعات العشرة الطفل الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
يطيب اللقاء دائما بكم أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون فقرات بث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نتابع تقريرا حول تهيؤ محافظات كردستان لعمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد العام للسكان، والشرطة المجتمعية برنامج يهدف إلى توطيد الصلة بين المواطن والشرطة في محافظة النجف. قبل ختام هذه الساعة سنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية يحررها عادل محمود. أعزائي المستمعين، في الوقت الذي ترفض فيه بعض الكتل السياسية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان عن استعدادها للمشاركة في التعداد ضمن محافظات الإقليم الثلاث، على أن تبدأ يوم الثلاثاء المرحلة الأولى من التعداد وهي عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق. أحمد الزبيدي والتفاصيل في هذا التقرير.
في الوقت الذي صادق فيه مجلس الرئاسة العراقية على قانون وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة المركزية، في هذا الوقت تبين وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عن استعداد وزارته للمشاركة في التعداد السكاني الذي من المقرر إجراؤه شهر تشرين الأول لعام 2010. هذا وكان من المقرر إجراء هذا التعداد إلا أنه تأجل لأسباب عدة. وأكد عثمان شواني في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة أن يوم السادس من الشهر الجاري سيشهد بدء المرحلة الأولى من التعداد التي تعرف بعمليات الحصر والترقيم في عموم العراق. شواني دعا أيضا المواطنين التعاون مع ممثلي الوزارة ضمن الفرق الجوالة، كما حذر أيضا من التلاعب في المعلومات والأرقام التي ستثبت من قبل تلك الفرق على جدران المنازل.
ستكون على شكل 4 مراحل. المرحلة الأولى العمل الميداني لتحديد حدود المحلات على الطبيعة باستخدام الخرائط، الذي تبدأ يوم 6 من الشهر وتنتهي يوم 8 من الشهر. والفقرة الثانية تبدأ بترقيم الشوارع والأزقة على الطبيعة وتسقيطها على الخرائط يوم 9 من الشهر وتنتهي يوم 12 بالشهر. ثالثا المرحلة الثالثة تبدأ العملية تكون تحديد حدود البلوكات على الطبيعة أي يوم 13 بالشهر وتنتهي يوم 14 بالشهر. المرحلة الرابعة تبدأ ترقيم المباني على الطبيعة، هذا التي تكون أهم مرحلة من هذه المراحل، وتكون يوم 15 بالشهر لغاية يوم 20 بالشهر، وبعد هذا ملء السجلات للحصر والترقيم. هذه العملية هي جزء من عملية العملية الشمولية، هي عملية تعداد السكان. لهذا أرجو من المواطنين مساعدة كوادر الإحصائية وأيضا المعلمين الذين تبدأون بترقيم هذه المباني وأيضا هم حاملي الباج الخاص بمديريات الأحصاء، وعدم اللعب بالأرقام والصبغ الذي تكتب على الجدران البيوت.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من القوى السياسية رفضها إجراء التعداد السكاني في مدينة كركوك، تلك المدينة التي تشهد توترات بين مكوناتها السياسية منذ فترة ليست بالقصيرة، في هذا الوقت أكد وزير التخطيط في الإقليم عثمان شواني أن عمليات الأحصاء ستجرى في كل العراق بما فيها المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك والموصل، من خلال لجنة مشتركة مكونة من وزارة التخطيط في الحكومة المركزية ووزارة التخطيط في حكومة الإقليم.
لقد تم معالجة هذا الموضوع وفق قرار صدر من مجلس الوزراء للعراق بتشكيل اللجنة المشتركة بالرئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الحكومة العراقية ومشاركة مجموعة من الوزراء وأيضا مجموعة من الوزراء في إقليم كردستان والدوائر المختصة من الأحصاء وأيضا المحافظين من المناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك، موصل، صلاح الدين، ديالى، أربيل، سليمانية، دهوب. هذه اللجان سوف تكون الجهة المشرفة على تنفيذ عملية التعداد السكان في هذه المناطق المتنازع عليها.
أما فيما يخص النازحين من وسط وجنوب العراق إلى الإقليم، فقد أكد شواني أن الوضع القانوني لهم سليم من ناحية التعداد، كون أن الاستمارة ستحوي على فقرات بهذا الخصوص.
كل مواطن تسجل في المدينة التي يقيم فيها وأيضا يكتب المدينة الأصلية التي جاء منها، لهذا لا تؤثر على العملية.
يذكر أن عدد الموظفين الذين سيشاركون في هذا التعداد يبلغ عددهم أكثر من 20,000 موظف من وزارات التخطيط والتربية والبلديات، كما أن القيمة التقديرية لإنجاز هذا الإحصاء تبلغ نحو أكثر من 120 مليون دولار قابلة للزيادة وفقا لمصادر من داخل وزارة التخطيط. أحمد السبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، تسعى مؤسسات علمية عراقية للتثبت من مستوى التلوث الإشعاعي في العراق، ويعترف مختصون أن أضرارا كبيرة لحقت بالبيئة العراقية على تنوعها تستوجب عناية وتفاديا لأضرارها. من جانب آخر، يعترض البعض على التطمينات التي يتحدث عنها مسؤولون يقولون أن البيئة نظيفة في العراق من تأثيرات الإشعاعات. آراء تقاطعت في ندوة مختصة تابعها حيدر الرشيد من بغداد.
بهدف رسم استراتيجية لدراسة ومعالجة واقع التلوث الإشعاعي في العراق، عقدت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع وزارات البيئة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي ندوة دارت حول التأثيرات والمخاطر المحتملة التي تنطوي على وجود المواد المشعة والملوثات الأخرى في العراق. الجانب التعريفي من الندوة ركز عبر ورقات بحثية طرحها الممثلون عن الوزارات والهيئات المتخصصة بالموضوع ما تم إنجازه من مسوح ودراسات موقعية خاصة بهذه المشكلة البيئية، والتي تقول عنها مدير عام الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة بشرى علي أحمد إنه يجري التعامل معها وفق الأسس العلمية والمهنية التي تستدعي منح الثقة.
هناك دراسات ميدانية وهناك مسوحات موقعية وهناك تقارير وخارطة شعاعية وقاعدة بيانات رصينة ودقيقة وعلمية موجودة في المركز تغطي كل هذه المحاور. الهدف من الندوة أن تشير إلى أنه طمأنة المواطن العراقي أن هناك مؤسسات حكومية تعمل، يمكن تعمل بصمت لكن وفق معايير علمية، وفق معايير السلامة الإشعاعية، وفق المعايير للمنظمات والهيئات الدولية، بشكل يكسب الثقة في التعامل على المستوى الداخلي والمستوى الدولي.
مشكلة التلوث الإشعاعي في العراق برزت في مطلع تسعينات القرن الماضي، وتحديدا بعد عمليات عاصفة الصحراء العسكرية، حيث استخدمت قوات التحالف آنذاك اليورانيوم المنظبة في قصف المواقع العسكرية العراقية. والكثير من الدراسات التي عقبت ذلك أشارت إلى زيادة حالات الإصابة بالأورام السرطانية لاسيما في المدن الجنوبية كنتيجة لاستخدام هذه المادة المشعة. لكن المواد المشعة المستخدمة في العمليات العسكرية ليست هي العامل الأساس في تزايد حالات الإصابة بالأورام، كما يشير الدكتور ماهر محمد حسين المتخصص في الطب النووي والأورام.
عام 90 سنة 2019 سنة حتى لو أكو كان إشعاع الهاف لايف ما تنتهي أكل نفسه راح، لأن عمره محدود، هذا عند هاف لايف نص عمر، يعني اليوم قوته 20 تجي باكر عليه يصير 10، عقب باكر يصير قوته 5، ورا أسبوع يصير 3، ورا يوم يصير بعد 12 ينتهي.
يعني من هذا نفهم أنه الإشعاع يعني ليس له تهديد،
ما إلى تهديد أصلا، ما إلى تهديد. ليش؟ لأنه هو عنده هاف لايف ينتهي هاي واحد. ثانيا أكو عوامل أخرى سبب الأورام السرطانية، فإحنا منشلب بسبب واحد، يعني هو هذا الواحد هيكون سبب أساسي بالسرطان.
وبرغم التطمينات التي طرحت بشأن تأثير المواد المشعة على الصحة العامة، لا زالت هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات. ويبدي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العظاظ دهشته من هذه التطمينات التي بحسب رأيه لا تتناسب مع خطورة وحجم المشكلة.
أنا أستغرب من التطمينات في موضوع التلوث الإشعاعي. التلوث الإشعاعي موضوع خطر، هذا ما لازم إحنا نكون بها. إحنا ما زلنا ندرس، ما زلنا نجمع معلومات، ما زلنا نراجع بحوث، ما زلنا نعيد الإحصائيات اللي هي من تأثيرات اليورانيوم على الصحة وعلى البيئة وعلى الزراعة وعلى كل شيء، ما زلنا ندرسها. والناس تدرس هاي في عشرات السنين حتى تطلع تقرير بخلو منطقة من اليورانيوم.
هل لدى مجلس محافظة بغداد يعني لجنة متخصصة، غرفة عمليات لمتابعة هذا الموضوع؟
احنا لدينا لجنة الصحة والبيئة، هي المعنية بشؤون الصحة ومتابعة البيئة بأنواعها، ولهذا حضوري الآن والمجلس يريد عندي تقرير عن واقع التلوث البيئي في بغداد حتى يستطيع أن يتحرك يدعم بعض الأجهزة التنفيذية كي تكون من ميزانية تنمية الأقاليم أو ميزانية مخصصة من مجلس المحافظة لمعالجة هذه الحالة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، يهدف مشروع الشرطة المجتمعية إلى تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطن باعتباره عنصرا مهما في العملية الأمنية. هذا الفهم تحرص عليه مديرية شرطة النجف من خلال الانفتاح على شرائح المجتمع المختلفة وفق مبدأ أن الفرد هو رجل الأمن الأول. أيسر الياسري مراسلنا في النجف تابع الموضوع حيث انتقد بعض النجفيين كفاءة وسلوك بعض أفراد الشرطة.
من أجل خلق مجتمع يتمتع بثقافة احترام وتطبيق القانون بشكله الصحيح، بادرت قيادة شرطة النجف إلى تبني مشروع الشرطة المجتمعية من أجل خلق شراكة حقيقية بين رجل الأمن والمواطن، وذلك من خلال عقد الندوات المتكررة والاتصال بمختلف شرائح المجتمع النجفي. وأشار مدير إعلام وعلاقات مديرية شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي أن الهدف الأساس من المشروع خلق ميزة أمنية في محافظة النجف من خلال التلاحم بين رجل الأمن وشرائح المجتمع المختلفة.
الهدف الأساسي والرئيسي لقيادة شرطة محافظة النجف عن موضوع الشرطة المجتمعية أو بالأحرى مشروع الشرطة المجتمعية هو إيجاد شراكة حقيقية في حفظ الأمن في المحافظة مع المواطن. رفعنا عدة شعارات كان من أهمها المواطن رجل الأمن الأول لكي تحقق ميزة، هذا معروف في الأجهزة المنظمة وفي الدول الديمقراطية، لكي تحقق ميزة أمنية وتحافظ على أمن رائع لا يمكن ذلك إلا بوجود المواطن، نعتمد على المواطن ونجعل المواطن الركيزة الأولى والأساسية لاستقاء المعلومة والحفاظ على الأمن داخل محافظة النجف الأشرف. المواطن مفصل أساسي ورئيسي في حفظ الأمن من جميع النواحي، يكون شريك فعال ورئيسي في حفظ الأمن من جميع النواحي سواء بتقديم المعلومة أو بالمشاركة أو بتقديم حتى النصيحة نستقبلها من المواطن.
الندوة التي عقدت في جمعية تنمية المرأة وهي واحدة من سلسلة الندوات التي عقدت حول الموضوع جاءت تحت عنوان دور المرأة في تطوير مشروع الشرطة المجتمعية، وبحضور عدد من الناشطات النسويات في مجال مؤسسات المجتمع المدني. وترى مديرية الجمعية زينب العلوي أن المرأة بما أنها عنصر أساسي في المجتمع العراقي لذا يتوجب عليها المشاركة الفعالة من أجل إنجاح المشروع.
بالنسبة لموضوع أو مشروع الشرطة المجتمعية هو مشروع جديد وخاصة في محافظة النجف، وكلنا نعرف أنها محافظة مقدسة ومحافظة، فنحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني وخاصة بالمرأة نفعل دور الشرطة المجتمعية من خلال المرأة، بما أنه المرأة لها دور أساسي في الأسرة وفي المجتمع، فهي من خلال فهمها لهذا الموضوع وإدراكه سوف تنقل الفكرة إلى أسرتها وإلى أطفالها وإذا معلمة في مدرستها، فنحن نفعل دور الشرطة المجتمعية من خلال المرأة.
بعض المواطنين الذين أخذنا آراءهم حول الموضوع لم يبدوا تجاوبا مع المشروع، فبحسب رأيهم أن على وزارة الداخلية أن تسعى أولا في زيادة ثقافة منتسبيها وتعليمهم كيفية التعامل مع المواطن. المواطن علي الطيار:
يعني أولا رجل الأمن بالشارع حاليا الثقافة اللي عنده متدنية يعني ضعيفة جدا، يعني شوف أما أمي لا يحمل فد شهادة يعني حتى على أقل تقدير علمية. الشغل الثاني يعني محتاج الرجل الأمن إلى دورات تثقيفية، يعني منها مثلا دورات أخلاقية، يعني شوف رجل الأمن يعني عندما تصدم وياه فشوف المقابل يعني هو مقابل راح يتخذ وياك إجراء جدا عنيف، يعني مثلا ربما تجوز حتى تروح في داهية يعني بسجن. الشرطة المجتمعية بحاجة إلى ناس أصحاب كفاءة أصحاب خبرات أصحاب ثقافة.
فيما أكد الملازم على عبد الحسين مسؤول العلاقات في أكاديمية شرطة النجف أن لدى قيادة الشرطة مشروع تطوير المنتسبين وحتى تعليمهم القراءة والكتابة، ووصل عدد الدورات إلى 26 دورة.
الشرطة والمفوضين وباقي يعني كافة رجال الأمن هم على هيبة الاستعداد ودائما دورات إحنا متابعيهم، يعني وأكثرهم جاي مستلمين دورات، يعني دورات تبدأ يعني دورات من دورة واحد إلى حوالي دورة 26.
طيب ما الأمور التي تتضمنها هاي الدورات؟ يعني
الدورات تعليم القراءة والكتابة وكذلك على حمل السلاح وكيفية التعامل مع المواطن.
ويذكر أن عدد منتسبي قيادة شرطة النجف قد تجاوز 14,000 عنصر منذ العام 2004 ولحد الآن، تخضعهم إلى دورات تدريبية بين الحين والآخر التي لا تخلو من الندوات التثقيفية في كيفية التعامل مع المجتمع. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
حلوة عذبتني وجيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي حلوة عذبتني وجيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي يما شقد أحبها يا طيبة قلبها يما شقد أحبها يا طيبة قلبها إذا بالقمر لتعناها مشاي إذا بالقمر لتعناها مشاي طيب الجروح
ليه ومن حسنها طيب الجروح
شلون عيون عندها تاخذ الروح ليه ومن حسنها طيب الجروح فدوى رحمة حالي ترم ساهر ليالي فدوى رحمة حالي ترم ساهر ليالي إذا انساها لحظة تزيد بلوى إذا انساها لحظة تزيد بلوى
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، فرصة لتصفح النشاطات الثقافية وأخبار الثقافة والفنون جمعها لنا عادل محمود بين دفتي المجلة الثقافية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية جميلة من عالم يزخر بالمتغيرات والمستجدات، والثقافة العراقية عنصر من متغيرات هذا العالم ومستجداته، والتي نسعى إلى إضاءة شيء من أجوائها في برنامجنا هذا. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن المفكر والباحث العراقي الراحل هادي العلوي، بالإضافة إلى فقرة عن صناعة السينما ونشأتها وتطورها، كما أن هناك أخبارا ثقافية متنوعة، فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
أقامت دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة حفلاً موسيقياً بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، والمصادف في الأول من شهر تشرين الأول الحالي، وشارك في الحفل عدد من الفرق الموسيقية المتنوعة. وفي إقليم كردستان تعمل دائرة التراث والفنون الشعبية السريانية التابعة لوزارة الثقافة على جمع تراث المسيحيين في الإقليم، تمهيدا لحفظه في متحف سيقام لهذا الغرض في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية. وفي بغداد احتفت مؤسسة المدى الثقافية بالمفكر العراقي الراحل هادي العلوي في فعالية خاصة أقيمت في بيت المدى الثقافي في شارع المتنبي.
محطات ثقافية.
هموم وتطلعات المثقفين العراقيين مسألة تعكس الإشكالات التي تعاني منها الثقافة العراقية، وفي برنامجنا دابنا على استكشاف هذه الهموم والتطلعات عبر سؤال عدد من المثقفين عن الخطوات التي كانوا سيفعلونها لو أنهم كانوا يمتلكون زمام تسيير الأمور الثقافية في البلاد.
الشاعر محمود النمري.
أخ محمود، باعتبارك يعني من الأشخاص الموجودين والمتواصلين مع الوسط الثقافي العراقي، بتقديرك شنو أبرز الأمور التي يجب القيام بها للثقافة العراقية؟ يعني لو كنت أنت مسؤول عن الثقافة العراقية، شنو الخطوات اللي تعتبرها ضرورية؟
أولاً أفعل العمل الثقافي، أكو مفردات يومية للثقافة فيها مفقودة.
مثل إيش يعني؟
مثلاً، فأولاً دعم للمثقف، والمثقف أقصد يعني بكل جوانب، ربما المسرحي والتشكيلي والأديب، أدعمه دعم حتى مادي، ودعم المنظمات الثقافية، وأسوي جوائز للثقافة، يعني جوائز للإبداع، وبها يعني جائزة تكون مجزية جدا، بحيث يعني ترتفع قيمة المثقف أمام عيون الناس، حتى يعني يصير تأسيس جديد للثقافة. يعني حينما تنظر إلى المثقف وهو فائز، يعني مثل كأنما ماخذ جائزة نوبل، كأنه ماخذ الأوسكار في السينما في عالم السينما. من هذه الحيثيات الأولى نقدر أن نضع لبنات جديدة للثقافة العراقية التي خربها العهد السابق.
من عمرنا على عمرك هي العراق، من عمر تدري بينا عازقينا يا العراق من صغر.
فنون بصرية. السينما أو صناعة الأفلام وما يسمى أحيانا بالصورة المتحركة فن برز ونما خلال القرن الماضي وتطور بسرعة حتى أصبح واحدا من أبرز الفنون وأكثرها انتشارا وتأثيرا. المحاولات الأولى لعرض صور المتحركة بدأت في القرن 19 وكانت أفكارا بسيطة اعتمدت على الرسوم أولا ثم استفادت من اختراع وتطور التصوير الفوتوغرافي للقيام بتجارب ومحاولات محدودة في مجال الصورة المتحركة. ومع بداية القرن العشرين ظهرت أفلام الصورة المتحركة الصامتة والتي لم تتمكن من إرفاق الصوت بها حتى نهاية العشرينات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت المبكر أصبح الجزء الأكبر من إنتاج وتصدير الأفلام السينمائية محصورا في الولايات المتحدة الأمريكية. وظلت صناعة الأفلام في تطور ونماء حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تقنيات متقدمة جدا ومؤثرات رقمية في صناعة مشاهد خيالية لا يمكن تنفيذها في أرض الواقع.
أشوفك واني أولت في ولاقي، أشوفك واني أولت في ولاقي، يا السباح قلبي متصل بيك، يا السباح قلبي متصل بيك، قلي وانا اشوفك قلي وانا لاقي، حاير وانا اشوفك حاير وانا لاقي.
محور البرنامج. هادي العلوي مفكر وباحث عراقي بارز له العديد من البحوث والدراسات في المجالات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والتاريخية. ولد عام 1933 وتوفي عام 98 في المنفى الذي تنقل فيه بين بلدان كالصين ولبنان وبريطانيا وسوريا. الفعالية التي أقامتها مؤسسة المدى الثقافية في ذكرى رحيل هذا المفكر شهدت نشاطات متنوعة من قبيل عرض فيلم وثائقي عن حياة هادي العلوي يتضمن لقاءات مع عدد من الأشخاص المقربين إليه وكذلك مداخلات لعدد من النقاد والباحثين. لنستمع إلى بعض فقرات الفيلم الوثائقي.
أرسلت هادي العلوي حياته إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الصين وهي حضارة وادي الرافدين، والمرحلة الصينية بحضارتها العريقة البادرة وتجاربها الشاقة. فكان هاجسه الكبير طوال مرحلته الصينية فقد أطلق عليه لقب سليم الحضارتي.
وتضمن الفيلم شهادات لزوجة المفكر الراحل تتحدث عن ظروف تنقلهم بين البلدان في المنفى والمصاعب التي واجهوها.
نحن مدة سنة بلندن. بلندن كان مع أصدقاء هناك، يعني سكننا وياهم بقينا سنة، وكان طبعا نفس يكتب وكتاباته مستمرة في كل مكان، يعني حتى نسكن غرفة صغيرة أحيانا ما عنده طاولة يكتب على رجل خلي كاستانة ويكتب بلندن. وبعد ما رحنا من بلندن رجعنا لدمشق، وبعدين بحرب الخليج رحنا إلى قبرص. سكننا بقبرص سنة بين 90 و91، وهنا هذا السنة لأنه صار عنده أزمة رمز والجو وليلة بالصيف، فاضطر يرجع يعني، ولا كان كلش بده يبقى هناك بالصيف.
أن هادي العلوي لم يكن ناشطا في المجال النظري والبحثي فقط، بل أسس منظمة لإعانة العراقيين والمحتاجين في المنفى، والتي كانت تساعد النساء المعوزات بالدرجة الأساس.
أنا بعد مجيئي إلى سنة 97 أنا أولادي 4، فكان الوضع المادي تعبان مادي كلش، فجيت أحسن جارتي أنا بعد، فجارت هاي جارتنا هم حشت الشخص صديق الأستاذ هادي العلوي، فقالها بسيطة أنا راح أتصل بالأستاذ هادي العلوي اللي هو مسؤول جمعية أمداد المشاعية ويساعد يعني الفقراء، وخاصة النساء اللي يعني محتاجات اللي أزواجهم موجودة. فجاب من العنوان وجهت أنا. الشيء الحلو يعني الأستاذ لما بقيت الباب كأننا نعرفنا من زمن كلش طويل، يعني لحد يعني أتذكر موقف كلش أتأثر، فرح بي ودخلني بحيث يعني ما حسيت إنه أنا جاي في مكان ما أعرفه، أو طبعاً جيت أنا يعني حاسة بخجل وشو راح أدخل، بس ما حسسني هذا الإحساس. كأنه أخوي وأبوي خد إنسان قريب علي جدا، ويتصل لي أمين مسؤولين أهلين بالعراقية، فدخلني أنا وابني وصديقتي وحجيت له وضعي هاي. قلنا بديرون بعد أنا وابني وصديقتي نفس الشيء كانت محتاجة، بس أنا أكثر حاجة منها، فرحب بنا كلش. وكانت الأخت أم حسن زوجتها موجودة، عرفنا عليها ورحبت منها، وقال بسيطة وخصص لأنا بالشهر 3000 ليرة سورية، يعني كل شيء رحب بنا.
وهكذا نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، والتي تفقدنا فيها شيئا من محطات الثقافة العراقية وأسئلتها، وتجولنا في أجوائها وعوالمها. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.